بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الدرس السابع من سلسلة تفسير سورة قاف من سور المفصل، بعد أن رد الله سبحانه وتعالى شبهة الكافرين المعاندين المكذبين بالبعث بعد الموت، انتقل ليرد عليهم بالشبهة الأخرى، وهي بيان عظيم خلقه وقدرته وإتقان صنعه. وهذا الأمر يسير مشاهد مع الإنسان في كل لحظة وحين، ولكن ينبغي على الإنسان أن يتأمل ويتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم موبخا وببيان الاستفهام الإنكاري على غفلتهم ونسيانهم للتأمل والتفكر بمخلوقات الله سبحانه وتعالى، فقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هذا الاستفهام فيه تقريع وفيه توبيخ وفيه تبكيت لهم لغفلتهم ونسيانهم لمجرد أن ينظروا. والنظر هنا نظر اعتبار ونظر تأمل ونظر تفكر في هذا المخلوق العظيم وهو السماء، لأنهم إذا نظروا إلى هذا المخلوق الذي كان من العدم، والله سبحانه وتعالى أتقن صنعه وخلقه بقدرة وبقوة عجيبة، سيهون عليهم معرفة أنهم سيعودون بعد أن يموتوا ويبعثون مرة أخرى، كما قال سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. هنا قال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، والسماء مخلوق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والحكمة من إحالتهم للنظر والتأمل بالسماء هو أن السماء هي كالغطاء التي تغلف الأرض، لأن الأرض عبارة عن كرة وهنالك ماء، ثم تأتي السماء تغطي هذه الماء الذي بين الأرض وبين السماء بالكامل. وهذه السماء التي بمثابة من يحفظ الأرض، كما قال: سقف محفوظ. وهذه السماء بلا عمد ترونها، وهذه السماء فيها من الزينة من الكواكب ومن النجوم وغيرها ما يجعل هذا المخلوق مخلوق عظيم. لذلك لعظم هذا المخلوق أقسم الله سبحانه وتعالى بها في غير ما آية، قال: والسماء ذات الحبك، قال: والسماء والطارق، قال: والسماء ذات الرجع، والسماء وما بناها، وهكذا. وهذه الأقسام المتنوعة هي لتعظيم هذا المخلوق. قال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. وهذه السماء خلقت بطريقة متناهية الدقة بإتقان عجيب، كما قال سبحانه وتعالى: الذي خلق السبع سماوات طباقا، أي طبق فوق طبق، الأولى تشبه الثانية والثانية تشبه الثالثة، لا يوجد أي تفاوت ولا اختلاف. قال: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، كليل ذليل. قال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، يعني الأمر لا يحتاج تشد الرحل وتسافر وتبذل أموال وتجلب مستكشفين وخبراء وعدد، وأبدا، يوميا بمجرد وأنت تمشي ارفع بصرك إلى فوق. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، قريبة قريبة النظر. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. هذا المخلوق العظيم سمك السماء مسيرة 500 عام، وبين سماء وسماء 500 عام، وهذه الدقة المتناهية لينظروا فيها. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها بالنجوم والكواكب وما لها من فروج، أي لا يوجد فيها أي تشققات. هذا المخلوق العظيم تعلمون في البناء كلما عظم المبنى احتمالية وجود تشققات ووجود خسف أو نزول أو وجود انحراف تكبر. طيب هذه السماء المخلوق العظيم هل ترى من فطور؟ قال أفلم ينظروا نظر تأمل إلى السماء فوقهم كيف بنيناها دقة متناهية وزيناها مع ذلك حتى لا تبقى موحشة وما لها من فروج، لا فيها شقوق ولا فطور ولا انحراف ولا اعوجاج ولا أي خلل إطلاقا. هذه الآية فيها إشارة لأهمية تذكر نعم الله عز وجل، لأن تذكر النعم يذكرك بالمنعم، وإذا ذكرت المنعم دفعك لتعظيمه ثم دفعك لطاعته. وهذه الآية كذلك تشير لنا لعبادة منسية مهملة هي عبادة التفكر. لذلك عندما دخلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقد سئلت أخبرينا عن أعجب ليالي النبي عليه الصلاة والسلام، قالت دخل علي ليلة فقال ذريني أتعبد ربي، فقالت له والله إني لأحب قربك وما يناسبك، فقام وتطهر وصلى ثم بكى حتى بل البكاء حجره، ثم بكى حتى بل البكاء لحيته، ثم بكى حتى بل البكاء الأرض، حتى حان وقت صلاة الفجر. فدخل بلال رضي الله عنه وراءه يبكي، فقال يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر ما فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر ما فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن عبادة التفكر، عبادة ذكر النعم من العبادات المنسية المهجورة. وذكر النعم فيه العديد من المنافع وفيه العديد من الفوائد، نجمل منها ست منافع. الأولى أن ذكر النعم يقودك إلى شكرها، لذلك يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أكثر من ذكر النعم فإن ذكرها شكرها. لذلك عندما طلب موسى من الله عز وجل قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني الآيات، ثم أحاله إلى وذكره بالنعم حتى يحقق الشكر. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، ذكره بنعم حتى يحقق الشكر. الفائدة الثانية أن ذكر النعم يعينك على العبادة ويعينك على إتقان العبادة. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، هذه نعم دينية. ثم قال الله يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، التذكير بالنعم يعين على تثبيت وإقامة العبادة بشكل دقيق وصحيح ومستقيم. كذلك ذكر النعم، طبعا النعم الدينية والدنيوية، والنعم الدينية أعظم، ذكرها يقودك إلى الفلاح، كما قال هود لقومه عاد فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وكذلك قال صالح، هذه الرابعة، ذكر النعم يحجزك ويمنعك من الفساد والإفساد في الأرض. قال صالح لقومه ثمود فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كذلك ذكر النعم دافع للنصر على الأعداء وللرفعة. انظروا إلى موسى عليه السلام قبل أن يحث قومه على فتح بيت المقدس، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، ثم قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. والسادسة والأخيرة، وهي كثيرة ولكن هذه مجملة، السادسة ذكر النعم يدفعك لكثرة الاستغفار. انظروا إلى حديث سيد الاستغفار الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف لك يا ربي بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من فوائد هذه الآية أن كثير من المشكلات التي نظن أن حلها بعيد وإذا بحلها قريب جدا علينا. قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، فقط ارفع رأسك انظر إلى السماء، تأمل بهذا المخلوق العظيم، توقن بأن الله يبعثك مرة أخرى. ويروى عن لويس الرابع عشر قصة طريفة، وكان عنده من النوادر والغرائب ملك فرنسا الرابع عشر الذي أكثر ملوك عمر قبل 300 سنة، دخل على سجين محكوم بالإعدام ليلة إعدامه، فقال له أعطيك فرصة أخيرة، هنالك مكان منفذ واحد ابحث عنه تستطيع أن تنجو. وكان السجن ضمن غرف، فدخل يبحث وجد مكان ورفع هذا الغطاء ووجد حفرة، بدأ يحفر حتى يصعد وينزل، وصل إلى أعلى القلعة، وجد الفضاء ولكن ما استطاع يخرج، بقي طوال الليل على أمل أن يجد هذا المكان. انتهى الوقت، جاء هذا لويس الرابع عشر الإمبراطور، قال له لم تكن صادقا معي. قال بلى كنت معك صادق. قال أين الخيار، أين المنفذ؟ قال كان باب السجن مفتوحا، ترك الباب السجن مفتوح، لأنه لا يخطر على باله أن الباب هو المنفذ الوحيد، والباب هو المنفذ الوحيد، فبحث عن في كل الأماكن ويحفر وكذا ونسي باب السجن. ذاك كثير من المشاكل تجد حلها قريب، ولكن نبدأ بالحل الأبعد، قد تجد عند قريبك، عند ولدك، عند ابنتك، عند كذا. فهذه من فوائد هذه الآية لمن تأمل، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.